المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم
المفهوم الخطية
في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 30/6/1993.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم قبل كده عن مفهوم الطموح ومفهوم الراحة والتعب ومفهوم العثرة ومفهوم الخدمة ومفهوم القوة ومفهوم المحبة والصداقة. عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن مفهوم الخطية. يعني إيه مفهوم الخطية دي؟ إيه هي الخطية؟ كتير من الناس يقول أخطيت، يقول إيه أخطيت وبيلفظها بسهولة وبيصلي الصلاة الربانية وبيقول اغفر لنا خطايانا وبتستعمل الكلمة ببساطة. لكن الخطية في مفهومها خطيرة إلى أبعد الحدود، والرسول بيقول الخطية خاطئة جدا. فعايزين نفهم يعني إيه الخطية. الرسول بيقول الخطية هي التعدي، ويقصد بالتعدي التعدي على وصايا ربنا أو كسر الوصايا. فمن هنا تكون الخطية هي كسر للوصية الإلهية وهي عدم طاعة لله. يعني الإنسان اللي بيخطئ بالنسبة لله بيبقى ابن عاق، وفي الكتاب المقدس يقول هم نغول لا بنون. بالشكل ده بتبقى الخطية هي استهانة بالله وبحقوقه وبوصاياه. أنا عايز أقول لكم مفهوم الخطية بالنسبة لناحيتين أساسيتين. مفهوم الخطية بالنسبة لعلاقتك مع الله، ومفهوم الخطية بالنسبة لنفسك وأحيانا بالنسبة للآخرين. فبالنسبة لله قلنا أولا هي التعدي وكسر وصية ربنا. الخطية هي أيضا تمرد على الله، ثورة عليه. أول واحد تمرد على الله هو الشيطان، تمرد على الله، ثورة على ربنا، تحدي. ولما الإنسان اللي هو شوية تراب ورماد يتمرد على الله ويتحدى يبقى فيه كبرياء معينة. يبقى الخطية عموما هي لون من الكبرياء، فيها يتمرد التراب والرماد على الله خالق السماء والأرض. وما دام هي كسر الوصية، بيقول الكتاب قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فالإنسان قبل ما يكسر وصايا ربنا بتكون فيه كبرياء دخلت إلى قلبه، وبالكبرياء دي بيسقط. ما فيش إنسان متضع بيسقط، اللي بيسقط هو المتعالي، بيرتفع فوقهم بيسقط. لكن اللي في الأرض ده هيسقط منين؟ إلا لو كان ضعف وبتواضعه يطلب من الله أن يعطيه قوة. الخطية ككبرياء زي ما بيقول ربنا في المزمور الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. فاللي بيرفع عقبه على ربنا ده إنسان متكبر ومش فاهم روحه. الخطية أيضا هي عدم محبة لله، يبقى هي كسر لوصاياه وهي تمرد عليه وهي تحدي لله وعدم طاعة لربنا وتمرد على ربنا وهي عدم محبة. عشان كده الرسول بيقول إن اللي بيحب العالم ليست فيه محبة الله. فهو بيختار ما بين محبة العالم وربنا. لو كانت محبته لربنا أقوى ينتصر على محبة العالم، ولو كانت محبته لله ضعيفة بيسقط. الإنسان في قلة محبته لله إما فيه محبة للعالم أو محبة للذات، لذاته الشخصية، فيفضل ذاته على ربنا أو يفضل العالم على ربنا. ولذلك يعقوب الرسول بيقول محبة العالم عداوة لله. مين اللي يقدر يخش في عداوة مع ربنا؟ هي كلمة بسيطة بس نقول إن أنا أخطيت. طب ما الخطية عداوة لله. إن كانت كلمة عداوة صعبة عليك وجديدة، على الأقل الخطية خصومة مع الله، واحد بيخاصم ربنا. ولذلك الرسول بيقول إن إحنا كسفراء للمسيح، كأن الله يعز بنا بننادي تصالحوا مع الله. الإنسان الخاطي في بينه وبين ربنا خصومة، محتاج إلى صلح. ولذلك الرسل بيقولوا ربنا أعطانا خدمة المصالحة، جايين نصالح السماء والأرض، جايين نصالح البشر مع ربنا. كل ده عشان توريك يعني ايه انت بتخطي، مش مجرد اخطيت، بل الخطية ايضا هي انفصال عن الله. انسان بينفصل عن ربنا، لان لا شريك للنور مع الظلمة ولا للمسيح مع بلعال. اللي بيخطي ده بينفصل عن ربنا. ولهذا الابن الضال لما اخطأ ترك بيت ابيه وانفصل عنه. مش ممكن النور يكون مع الظلمة، لا شريك بينهم. فلما انت بتتحول الى ظلمة بتنفصل عن الله. عجيبة جدا ان انسان خاطئ وانفصل عن ربنا ويعيش ازاي؟ مين يستطيع ان يعيش وهو منفصل عن ربنا؟ ده انت لما بتنفصل عن ربنا معناها ان علاقتك بربنا ملهاش اهمية عندك. لو كانت علاقتك مع ربنا لها أهمية كنت تحرص عليها. لما واحد بيحب إنسان تاني ويجد نفسه انفصل عنه يبذل كل جهده عشان يرجع العلاقة. لكن اللي بينفصل عن ربنا ولا يهمه يبقى عنده استهتار بعلاقته مع الله. علاقته مع ربنا دي ملهاش أهمية في نظره. ما فيش شركة مع ربنا. حياتك الروحية هي شركة مع الله، شركة مع الروح القدس، شركة مع الاب. لكن اذا مشيت في الخطية تبقى فضيت الشركة دي. شوف الرسول بيقول ايه، بيقول ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وبيقول من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. ما دام ما بتحفظ وصية ربنا يبقى مالكش شركة، يبقى ما بتعرفش ربنا خالص. انت في الخطية بتغضب الله، لان الله قدوس ودنس الخطية لا يتفق مع قداسة ربنا. مش بس إغضاب الله، ده إحزان للروح القدس، بتحزن الروح القدس الذي فيك. عشان كده الرسول بيقول في رسالته إلى أفسس، أفسس 4، بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمتم. أنتوا بتحزنوا روح الله. بل استفانوس الشماس في توبيخه لليهود في وقت استشهاده قال لهم أنتم تقاومون الروح كما كان أباؤكم. يبقى الخطية هي مقاومة للروح وإحزان للروح ومعاندة للروح القدس، لأن الروح القدس بيدفعك في طريق الله وانت بتقاومه، بتمنعه، بتعاند معاه. انت فاكر أخطيت يعني كلمة أخطيت وخلصت؟ ده لازم تاخد كلمة أخطيت وتحللها تشوف جواها ايه، يعني ايه. زي واحد ياخد نقطة دم من عنده ويديها للطبيب يقول له شوف لي نقطة الدم فيها ايه، يقول له فيها سكر، فيها كوليسترول، فيها حاجات جايز تطلع فيها امراض وحشه جدا جدا. فاحنا برضو الخطيه نحللها نشوف يطلع جواها ايه دي الخطيه دي، مش مجرد اخطيت. ده ممكن ان لو الانسان تمادى مع الخطيه يفارقه روح الله، ودي حاجه صعبه. الكتاب بيقول في صمويل الاول 16: وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني الروح الرديء اخذ سلطان عليه لان روح الله قد فارقه. تقول لي ازاي روح الله يفارقني؟ هقول لك طب بلاش اسهلها لك شويه، انت اللي بتفارق روح الله، اهو حصل مفارقه. انفصال عن الله، انفصال عن روحه القدوس، فضل الشركة التي بينك وبين روح الله، فضيت الشركة. مش بس انفصال عن الله، ده انفصال عن الله وعن ملائكته وعن قديسيه وعن ملكوت الله. ده بولس الرسول بيقول بالذات في خطية الزنا كلام صعب خالص. بيقول ايه؟ ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد معها؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. الخطية صعبة، خطية إنسان بينفصل عن روح ربنا، بيفض الشركة اللي بينه وبين ربنا، بيحزن روح الله، بيطفئ الروح الذي في داخله، بيدنس هيكل الله الذي هو جسده. جسدكم ده هيكل الروح القدس، فاللي بيدنس الجسد بيدنس هيكل الله. مش مسائل مجرد أخطيته بس. الخطية هي أيضا عدم الشعور بوجود ربنا. ليه؟ لأنك أنت بتخطي وربنا واقف قصادك، فلو شاعر بوجود ربنا هتتكسف منه. ما دام بتخطي والله قصادك وما بتتكسفش منه، يبقى مش شاعر بوجود ربنا. اللي كان شاعر بوجود ربنا أمامه واحد زي إيليا يقول: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. واقف قصاد ربنا فعمل حسابه كويس قوي. لذلك يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية قال: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الله. إذن الخطية هي خطية ضد الله أولا وأخيرا. يبقى أنت بتخطئ إلى الله نفسه، بتعاند ربنا، بتحارب ربنا، بتطرد روح الله من داخلك، بتفض الشركة اللي بينك وبين ربنا، بتتحدى ربنا، بتقاومه، بتكسر وصاياه، بتنفصل عن محبته، بتتخاصم معاه، بتعاديه. كل ده تفصيل للخطية. لأن الناس الواحد بيقول أخطيت بسهولة كده، زي ما يكون مش حاسس بمعنى كلمة أخطيت دي، مش حاسس بيها، مش حاسس بيه. يقدر واحد تسأله عن صحته يقول لك حاجة بسيطة، شوية ايدز او شوية سرطان، يعني يبقى ده مش فاهم يعني ايه الايدز ويعني السرطان. اهو ده بيقول لك اخطيت ومش عارف معنى كلمة اخطيت. لذلك داود النبي وهو فاهم يعني ايه كلمة اخطيت قال له: اليك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت. انا اخطيت اليك انت، واخطيت اليك انت وحدك. تقول له طب أورية ومرات أورية، يقول لك كل دول داخل الخطية ضد الله. الخطية اصلا ضد الله، جواها الخطية ضد البشر. لو انت حاطط ربنا قصادك مش ممكن تخطي ابدا. لذلك داود وهو بيشكو من الخطاة في مزاميره بيقول لربنا: لم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، ما جعلوكش قدامهم، ما فكروش أبدا أنك واقف قصادهم وهم بتخطي. واحد بيخطي ومش فاكر أن ربنا قصاده، مش حاسس.
مش في ذهنه. ولذلك الإنسان الخاطئ ده بيكون في حالة غيبوبة، مش واخد باله من نفسه، نعسان. واحد يصحيه كده يقول له فوق يا حبيبي، قوم اصحى لنفسك، انت عارف بتعمل ايه؟ يقول لك بخطئ. طب انت عارف بتخطي يعني ايه؟ انت بتخطئ الى الله. الخطية هي استهانة بالبنوة لله. ان كنت ابن لله حقيقي وبتقول ابانا الذي في السماوات، يبقى انت بتستهين بهذه البنوة. ليه؟ الكتاب بيقول آية مشهورة قوي في يوحنا الأولى 2:29 آخر الإصحاح على طول، يقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. يبقى أنت مادام ما تفعلش البر يبقى مش مولود منه، يبقى ضيعت بنوتك لله. كأن واحد بيقول لربنا البنوة بتاعتك دي أنا متنازل عنها. متنازل عنها ازاي؟ الرسول بيقول اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. يبقى لما انت بتخطي ما بقتش من اولاد الله، بقيت اولاد حاجة تانية. اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ايه؟ ظاهرون. طب ايه اولاد الله ظاهرون ازاي؟ بيقول المولود من الله لا يخطئ. المولود من الله ايه؟ لا يخطئ. طب وانت مدام بتخطئ يبقى انطبقت عليه البنوة لله. علشان كده الابن اللي اخطأ في قصة الابن الضال قال له لست مستحقا ان لك ابنا. ليه مش مستحق ان تدعى ابنا؟ لان المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، لا يستطيع ان يفعل خطية لأن زرعه ثابت فيه. عشان كده قال للخطاه أنتم نغول لا بنون. الخطية أيضا هي خيانة لله. خيانة لله. ليه خيانة لله؟ لأنك بتنضم لأعدائه، بتنضم لإبليس، بتنضم لجنود إبليس، بتنضم للظلمة. أولاد الله دول أولاد النور، واللي ماشيين في الخطية دول في الظلمة. يبقى أنت بتتنكر لبنوتك لله. عشان كده والقياس مع الفارق، لما اليهود افتخروا أمام المسيح وقالوا له نحن أولاد إبراهيم، قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكن أنتم أولاد إبليس وإبليس من البدء يخطئ. ويوحنا المعمدان قال لهم أولاد الأفاعي، لأن الأفعى هي الشيطان، أولاد إبليس. عشان نبقى أولاد الله يبقى لا نخطئ، وإن أخطأنا يبقى نستهين بالبنوة لله. ما بقتش البنوة لله دي حاجة تهمنا. اللي بيعيش في الخطية ده لا يعرف الله ولا شافه. بيقول ايه الرسول في عبرانيين 6؟ بيقول اللي ذاقوا كلمة الله الصالحة الى اخره وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يصلبون ابن الله ثانية ويشهرونه، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. حاجة صعبة دي حاجة صعبة. ده بيقول اللي بيخطئ بيصلب ربنا مرة تانية. يعني إيه؟ يعني لما انت بتخطئ عشان خطيتك تتغفر بتحطها فوق رأس المسيح لكي يمحوها بدمه. يبقى انت كأنك بتجيب كل الدنس والرجسات وتحطها فوق رأس المسيح وتحط وتحط وتحط، ادي الخطية. يبقى الخطية هي وضع كل النجاسات على رأس المسيح، مش مجرد حاجة بسيطة كده. وبعدين الرسول نفسه في العبرانيين برضو إصحاح 10 بيقول من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله؟ داس ابن الله، ده كلام صعب يا معلمنا بولس، لكن هي الحقيقة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة؟ يزدري بروح النعمة وداس ابن الله ويصلب ابن الله ثانية؟ ده كلام ايه ده اللي بيحصل؟ يبقى دي خيانة لله بصحيح، خيانة لله وخيانة للمعمودية اللي اخدها من الله. لان بيقول في غلطية 3:27 لان جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. او انت بتخلع المسيح تاني بخطيتك، لان في حالة الخطية ما بتكونش لابس البر الذي في المسيح. تمر ازاي دي؟ هو يهوذا بس هو الوحيد الذي خان المسيح؟ كل انسان بيخطئ بيخون المسيح. الخطية ايضا هي فقدان للصورة الإلهية. الله خلق الإنسان على شبهه ومثاله، على صورته، على صورة الله خلقه. ففي حالة الخطية زي ما قال القديس أثناسيوس الرسولي، الإنسان بيفقد الصورة الإلهية، لأن مش ممكن وهو بيخطي نقول ده صورة ربنا، ده مستحيل، لأن الله قدوس والذي على صورة الله لازم يبقى قديس. ربنا بيقول كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. بالشكل ده يظهر بنوتنا لله إن احنا على صورة الله. الخطية أيضا هي حرمان من الله. إنسان بيحرم نفسه من ربنا إزاي؟ ده أنت غصن في الكرمة، بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الغصن الثابت في الكرمة الذي تجري فيه عصارة الكرمة بينمو ويثمر والله ينقيه ليأتي بثمر أكثر. والغصن اللي بينفصل عن الكرمة بيجف ويلقى في النار ويحترق. مش ممكن تكون غصن متصل بالكرمة وانت في حالة الخطية. في حالة الخطية بتنفصل عن الكرمة فتجف، بتحرم نفسك من ربنا، بتحرم نفسك من الصورة الإلهية، بتحرم نفسك من الدالة التي بين القديسين والله. مش بس بتحرم نفسك من الدالة، ده في عبارة مرعبة قالها المسيح نفسه. قال ايه؟ الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، لم أعرفكم قط. ما تعرفناش يا رب؟ ده احنا باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا. قال لهم لا، اذهبوا عني يا فاعل الإثم، أنا لم أعرفكم قط. تصوروا لما واحد ربنا يتبرى منه ويقول له أنا لا أعرفك. والعذارى الجاهلات أيضا، الكلام ده موجود في متى 7 في آخر الأزر على جبل، بيقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ألسنا باسمك تنبأنا. حتى كل دول بيقول لهم أنا لم أعرفكم قط. والعذارى الجاهلات قال لهم الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. وأغلق الباب بينهم وبين الله، وأغلق الباب بينهم وبين القديسات الأخريات. ايه ده؟ اهي دي الخطية، انفصال عن ربنا وربنا بيقول لا اعرفكم. كل ده خاص بالخطية من جهة علاقتك بالله. طب وايه من جهة علاقتك بنفسك؟ الخطية اولا هي فساد للطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية فسدت. يعني فسدت؟ يعني ربنا لما خلق آدم وحواء خلقهم في طهارة، في بساطة، في نقاوة. أول ما أخطأوا الطبيعة فسدت، الشهوة دخلتهم، نظروا للشجرة نظرة غير زمان، إذا هي جيدة للأكل وبهجة للعيون وشهية للشهية. كناش نعرف كلمة شهية دي. فقدوا البساطة، فقدوا النقاوة، فسدت هذه الطبيعة. وما زلنا حتى الآن في هذه الثنائية المرعبة، الثنائية اللي فيها صراع بين الجسد والروح، بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، بين الصالح والطالح. ايه ده؟ الطبيعة فسدت. ايه شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة؟ ما هي الطبيعة فسدت. لولا ان الطبيعة فسدت ما كانش في حاجة اسمها شهوة جسد ولا شهوة عين ولا تعظم معيشة ولا محبة للعالم ولا عداوة لله. الروح كانت ماشية بمنتهى القوة في الحالة الأولى. لما فسدت الطبيعة أصبحت الروح تقاوم الجسد والجسد يقاوم الروح، والحكاية ما بقتش سهلة. الطبيعة البشرية قد فسدت. إنسان في حالة البر والتقوى تلاقي أفكاره طاهرة، نظراته طاهرة، كلماته طاهرة، كل شيء طاهر للطاهرين. أول ما يدوق الخطية وطبيعته تفسد يبص بصة غير الأولى، وقلبه مشاعره غير الأول، وملامحه حتى تتغير. ملامحه، مش بس الروح بتفسد، الملامح بتفسد. تبص له كده مش هو ده الإنسان اللي فيه روح الله. بس يبقى يحتاج لتطهير، لأن الخطية نجاسة، فيحتاج لتطهير، يحتاج أنه يتغير. بولس الرسول بيقول إيه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. عايز يتغير، ما بقاش هو الأولان. ربنا بص للإنسان كده وقال مش ده اللي كنت أعرفه زمان، لا مش ده آدم اللي خلقته على صورتي ومثالي. اتغير، بقى حاجة تانية، بقى حاجة تانية. الخطية هي فساد للطبيعة البشرية. بيقول عنها الكتاب إنها ضلال. الابن الخاطئ بنسميه الابن الضال. ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الشخص الخاطئ شخص مفقود مثل الدرهم المفقود، ضال مثل الخروف الضال، مثل الابن الضال. الخطية سقوط، كان واحد في حتة عالية وسقط نزل على الأرض. هي شهوة. تغير الإنسان من شهوته لله إلى شهوته للعالم وللمادة وللجسد، بقى حاجة تانية، مش هو الصورة بتاعت زمان. لما نشوف شاول الملك في الأول، أول ما حل عليه روح الله وتنبأ، يختلف تماما عن شاول الذي اضطهد داود وقعد يطرده من مكان لمكان، وأخيرا قال له أنت أبر مني، أنت أبر مني. الخطية باستمرار هي هزيمة، هزيمة وضعف. الإنسان القوي الروحي اللي بيعيش في حياة البر هو إنسان قوي، بيقدر ينتصر في الحروب الروحية. لكن الخاطئ هو إنسان ضعيف، مش قادر يقاوم، بيسقط في الحروب. عشان كده الكتاب بيقول لا يغلبنك الشر، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. طب والخاطئ ده انغلب، الشر غلبه، وقعه في الأرض. واحد يقول لك كلمة تتنرفز، تتضايق، تهيك، تزعق، تشتم، يبقى الشر غلبك، غلبك الشر فوقعت. ولهذا تجد ان ربنا يسوع المسيح في سفر الرؤيا مع الكنائس السبع بيتكلم عن الغالبين، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن، من يغلب هكتب اسمه في سفر الحياة، من يغلب أجعله عمود في هيكل الله. من يغلب؟ طب والتانيين الضيعين دول اللي اتغلبوا؟ الأبرار هم الغالبون، ولا يدخل الملكوت إلا الذي حارب وغلب وانتصر ويأخذ إكليل الغلبة، إكليل الانتصار. لكن الخاطي إنسان ضعيف وواقع ومغلوب على أمره، مش مغلوب من الخطية اللي بره بس، ده مغلوب من الخطية اللي جوه، اللي جوه القلب واللي جوه الفكر، مغلوب على أمره. لذلك في مسألة الاحتمال، فضيلة الاحتمال، تلاقي الرسول بولس بيقول في رومية 15:1: أطلب إليكم أيها الأقوياء أن تحتملوا ضعفات الضعفاء. فاللي بيلخبطوا دول ضعفاء ما انتصروش. الخطية باستمرار هي حالة جهل، الإنسان بيجهل الطريق وبيجهل نتائج الخطية وبيجهل الدينونة وبيجهل نتائج الخطية دي هتودي على فين. فاكر الخطية دي لذة، وهي الخطية دي ضيعته وأفقدته الحياة الحقيقية، لأن الخطية هي موت. بالنسبة للابن الضال، أبوه قال ابني هذا كان ميتا، ولما تاب قال كان ميتا فعاش. وبالنسبة للرسائل إلى الكنائس السبع، قال له اكتب إلى ملاك كنيسة ساردس في رؤية 3:1: اكتب إلى ملاك كنيسة ساردس إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. ميت ميت إيه؟ هو في ناس بيمشوا في الخطية يقول لك يا عم أتمتع بالحياة، أبدا صدقوني ما بيتمتعش بالحياة، ده بينغرس في الموت أكتر وأكتر وأكتر. لك اسم إنك حي وأنت ميت. يا ريت كل واحد ماشي في الخطية يعمل له يافطة كده يعلقها في بيته، وكل يوم يمر عليها يقراها: إن لك اسما إنك حي وأنت ميت. عشان كده يريد نسأل أنفسنا ونقول: أحقا نحن أحياء؟ هل الحياة هي التمتع بالحياة، التمتع بالمال والتمتع بالغنى والتمتع بالمناصب والتمتع بالسلطة والتمتع بالفساد والنجاسة؟ هي دي الخطية؟ ده موت موت. الحياة هي المسيح. ليه الحياة هي المسيح؟ فاللي ثابت في المسيح ثابت في الحياة، واللي منفصل عنه ميت. ليه؟ لأن المسيح فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فاللي بينفصل عنه بينفصل عن الحياة وبينفصل عن النور. يقول إيه الناس اللي أحبوا العالم؟ بيقول عليهم الكتاب: أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. عشان كده الخطية تحب تتعمل في الظلمة مدارية محدش شايفها. وهؤلاء الناس مش بيبقوا أبناء الظلمة على الأرض كما أن الأبرار أبناء النور، لا، ده حتى في الأبدية يلقون إلى الظلمة الخارجية، موجودين في الظلمة الخارجية. الخارجية يعني خارج ملكوت الله، يعني خارج أورشليم السمائية، يعني خارج حياة البر، لأنهم انفصلوا. ومن البدء بيقول: وفصل الله بين النور والظلمة. دول أبناء النور ودول أبناء الظلمة. الخطية بالنسبة للإنسان هي مصدر للخوف والقلق والتعب، نفسيته من جوه بتتغير، تلاقي ابتدى يخش في الخوف والقلق وعذاب الضمير والتعب. والخطية أيضا هي فقدان للكرامة. الإنسان الخاطئ ملهوش كرامة، لأن الشيطان داس عليه برجليه وضحك عليه وأفقده كرامته وضيعه. وأيضا هي فقدان للبساطة والنقاوة والقدسية اللي في الحياة. دي كلها بالنسبة لله وبالنسبة للناس، وبالنسبة للشخص نفسه. بالنسبة للناس هي عدم محبة للناس عموما يعني. ولذلك إن كانت الوصية الأولى تحب الله من كل قلبك إلى آخره، والتانية تحب قريبك كنفسك، ففي حالة الخطية لا الواحد بيحب الله ولا بيحب قريبه. والخطية هي هلاك للإنسان، مش بس ضياع على الأرض، ده هلاك في الأبدية. ولذلك ربنا عمل إيه في الذبائح؟ أول ذبيحة موجودة في سفر اللاويين إصحاح 1 هي ذبيحة المحرقة، وبعدين تجد ذبيحة الخطية والإسم في إصحاح 3 و4. كان ذبيحة المحرقة دي تظل النار اللي ترمز للعدل الإلهي، تظل النار تشتعل فيها نار دائمة لا تطفأ، تمثل العدل الإلهي داخل فيها لغاية لما تتحول إلى تراب إلى رماد. ذبيحة المحرقة ترمز إلى إعطاء حق الله الذين أخطأنا إليه، عشان كده لا يتناول منها أحد، لا الكاهن ولا مقدم الذبيحة ولا أصحابه، كلها للنار، كما قيل إلهنا نار آكلة، تظل النار تأكل في المحرقة إلى أن تتحول إلى رماد. دية تمثل الجانب من الخطية اللي بنخطئ فيه إلى الله، ويحتاج العدل الإلهي أن يأخذ نصيبه منا. أما بالنسبة للإنسان فذبيحة الخطية وذبيحة الإسم المقصود بها خلاص الإنسان الخاطئ الذي حكم عليه بالهلاك. إذن للخطية نتيجتان، بالنسبة لله إغضاب الله، الوقوف ضد عدل الله، إحزان الله، الانفصال عن الله، وبالنسبة للإنسان هلاك الإنسان. فجه المسيح على الصليب يمثل الأمرين معا، يعطي العدل الإلهي حقه، يرضي الله بالذبيحة التي أصبحت محرقة رائحة سرور للرب، ويخلص الإنسان الهالك الضائع. جه المسيح عشان غرضين، يرضي الله الغاضب على الخطية، ويخلص الإنسان الهالك بالخطية. هذه الخطية، يا ليتنا نعرف مفهوم الخطية لنبتعد عنها. اتفضلوا نصلي. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليسر وجهه علينا ويرحمنا، وليبارك جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس الذي لآبائنا الرسل، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبا لويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهبتهم ومغنتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنوت. يقولوا أنت تجرين وينان تجرين سننان تجرين شكنوك ننقول جيسو التفجون من بيعون التزبون في أماه شيئين أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشوق محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحدة بتقول عندي كتاب بستان الرهبان، هل لازم حل من قبل اعتراف لقراءته؟ هو القراءة ممكن الواحد يقرأ مادام كتاب كنسي مش محتاج الإذن من قبل اعتراف، لكن من جهة التطبيق والتنفيذ دي اللي عايز حل، تطبيق وتنفيذ. يعني في فضائل ممكن أن يمارسها الرهبان وما يقدرش يمارسها الشخص العادي، زي فضائل الصمت والخلوة تنفع للرهبان لكن جايز ما تنفعش بالاسلوب الرهباني، جايز ما تنفعش للشخص العادي. في فضائل في الصوم وشدته ومدته جايز ما تنفعش للشخص العادي. فيعني الواحد يقرأ لكن لما يطبق في حياته وينفذ تحتاج لمشورة أب الاعتراف، لكن القراية مجرد القراية ما تحتاجش. واحد بيقول هل فيه عقوبة أرضية على الأرض قبل السمائية؟ فيه، بس مش على كل خطية، وإلا ما كناش هنخلص كل يوم خطية. في بعض الخطايا الشديدة ربنا يدي عليها عقوبة على الأرض، وقد عاقب في هذا الأمر قديسين كبار مثل موسى النبي وداود النبي، أخذ عقوبة على الأرض وتسمحوا أو غفرت لهم العقوبة السمائية. تلاقوا باب طويل عن الموضوع ده في كتاب حياة التوبة والنقاوة، ممكن تقروه. واحد بيقول أنا مرسوم شماس يعني، في إبارشية غير إبارشيتي، هل يمكن أو حرام إن أنا ألبس شماس في إبارشيتي في غير إبارشيتي يعني؟ وإذا كان مش حرام فلماذا يمنعني ويمنع غيري من الخدمة أو لبس الشماسية؟ هو الكاهن هو اللي مرتبط بمذبح بكنيسة يعني، وما يقدرش يخدم في غير أبروشيته إلا بإذن من أسقفه وإذن من إبارشية الكنيسة التانية، لكن الشماس ممكن. أما حكاية ليه منعك، ربما منعك لأنه ما يعرفكش، جايز يكون السبب في كده، لكن إذا كانوا يعرفوك ممكن أنك أنت تلبس شماس في أي كنيسة. واحد بيقول بالنسبة للتطليق، للطلاق يعني، هل عن طريق الكنيسة ولا عن طريق المحكمة؟ حاليا عن طريق المحكمة. وبعدين بيقول هل يعتبر تغيير الملة نوع من الزنا؟ ده نوع من اللعب. لا، جاييني أوراق كتيرة عن حكاية التطعيم، يظهر في ناس بيفوتوا على البيوت علشان يطعموا أشخاص تانين، تطعيم يعني يدهم حقنة أو تشريط، وبيقولوا أن دول ناس محتالين أو جايين يضروا الآخرين، فأنتم لا تقبلوا تطعيم من ناس بيقولكم من بره. التطعيم يكون في مراكز وزارة الصحة أو عن طريق طبيب مخصوص معروف، لكن حد يفوت عليك في البيت ويطعمك جايز يضرك وجايز تكون حملة شريرة. فأنتوا لا تقبلوا أي حد يجي يطعمكوا في البيت. أنتوا ممكن لو واحد يجي يطعمكوا في البيت تطلبوا له البوليس في التليفون وتقولوا له مستعدين نروح معاك نطعم في مركز البوليس، ده يبقى كويس. كونوا حكماء. واحدة بعتالي بتقول لي انها عايزة كتاب مقدس بعهدين لان ما عندهاش، ما عرفش هي فين، ممكن تعدي علينا في المقر والاسم موجود في الورقة ويدوك كتاب، بس تقري فيه، شرط يعني ان احنا نديك الكتاب انك تقري فيه وتحفظ منه ايات. واحد بيقول إذا كان السيد المسيح يعلم بما نحتاج من ضروريات الحياة فلماذا لم يعطيها لنا قبل أن ننحرف ونلجأ إلى الشر والخطية المريرة القاتلة للنفس وإهلاكها؟ اللي بيدفعك إلى الخطية مش الفقر، إنما النفس من جوه مش سليمة، لأن في ناس فقراء ومن دفعوش للخطية ومن حرفوش. مش تقول ليه ربنا بيسيبني فقير عشان انحرف واخطي، ما هو في غيرك فقير وما بيخطيش، وفي غيرك فقير وبيعالج مسألة الفقر بطريقة سليمة.
هو يعني تقول لربنا لا تديني احتياجات الحياة؟ لا هي. لا ما تجيش كده، ما تنحرف تبقى انت مش مظبوط من جوه. ومش من الصالح ان العالم كله يكون مستوى واحد في الغنى والفقر. وحتى لو ربنا جعل العالم مستوى واحد في الغنى والفقر، نتيجة اجتهاد البعض واهمال البعض، نتيجة ان البعض بينمي ثروته والبعض بيبددها، هيجي بعد حين يبقى فيه غني وفقير برضه. واحد بيقول هل الاباء والامهات في يوم القيامة يتعرفوا على ابنائهم؟ اذا كانوا الاثنين في مكان واحد، يعني افرض ان الاب في النعيم والابن في الجحيم ولا في جهنم، يبقى يعرفوا ازاي بعد؟ مش هيشوفوا خالص. اذا كانوا مع بعض ممكن يتعرفوا على بعض، زي ما الغني ولعازر وابراهيم كلهم كانوا متعرفين على بعض في لوقا 16. واحدة بتقول كيف اجعل زوجي يتغير؟ فهو يقول لاخته على جميع اسرار بيتنه مهما كانت تلك الاسرار، فهل من حقه يفعل ذلك؟ طبعا لا، وهذا الزوج غلطان، غلطان في اسرار خصوصية عائلية ما يصحش انها تتقال للاخت ولا للام ولا للاب، حالات خاصة. الشخص ممكن بيقول اسراره لقرايبه، لكن ما يقدرش يقول اسرار غيره او علاقاته مع غيره لقرايبه، لان هنا ما بقتش اسراره لوحده، بقى اسرار اتنين. كما ان بتقول صاحبة السؤال كما انني اشعر ان محبته لاهله عموما تفوق او اكتر من محبته لي، وقد تشاجرنا كثيرا من اجل ذلك. مهانت لما تتشاجري معاه يحب اهله اكتر، ده انت مفروض تجذبي زوجك اليك كده وتكوني شاطرة ونصحة بحيث تخليه ينسى الناس كلها علشانك. احنا كنا عايزين نعمل مدرسة للزواج علشان نعرف الناس يتفهموا. خلي تأثيرك عليه اكتر بمحبتك ليه، لكن كون انك انت تخليه يحب اهله اكتر مش كويسة. ده الكتاب بيقول ان الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته، دي حاجة. وتاني حاجة، ما تخليش كل مسألة سبب تحقيق وعتاب وزعل. في أمور مع الزوج لازم تغمض عينيك شوية وتمرريها، لو قعدت تدققي على كل التصرف هتنرفزي روحك وتتعبي روحك، والنرفزة مش هتصلح العلاقة، هتسوقها أكتر. يعني لو قالك أنا رحت عند أختي وقعدت معها وكلمي، تقوله ماله؟ ده أختك، دي إنسانك حلوة وأنا بحبها وأنا أحب أن علاقتك بأختك تتقوى يوم بعد يوم. بس يعني الأسرار بلاش منه، لكن الواحد يضرب ويلاقي. خليك نصح. أو أجيب لك واحدة ست من الكبار تنصحك. يعني واحد بيقول موجود في إنجيل معلمنا لوقا أن ربنا يسوع المسيح بيقول الحق أقول لكم أن أرامل كثيرات كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان الجوع عظيم في الأرض كلها. فبيقول كيف تكون السماء مغلقة وربنا موجود فيه؟ ده مغلقة عن المطر، مش مغلقة عن الصلاة وعن وجود ربنا. انت فاكر يعني اتسنكرت بحيث خلاص بقت مقفولة؟ لا، دي من جهة المطر بس، والصلوات طالعة نازلة والملائكة طالعة نازلة وكل حاجة. انت فاهم مغلقة دي غلط، يعني فاكرها قفلها الي وخد مفتاحها في جيبه ومشي. لا يا ابني لا. واحد بيتكلم على نياحة موسى النبي، واحد بيقول له في مزمور عشية 104-26 نياحة موسى النبي موجودة في آخر سفر التثنية، في آخر سفر التثنية. واحد بيقول أنا كنت إنسان بعيد عن الله، ولكن رجعت ربنا بالتوبة والاعتراف والتناول،
هل الخطية التي فعلتها منذ الصغر والتي لم أدرك مدى خطورتها التي أقع بها هل أعترف بها؟ ما فيش مانع لما أنت تعترف بها تريح روحك، لأنك لو ما اعترفتش بها تفضل تعبان برضو. وقبل الاعتراف عارف ان الواحد هو صغير بيحصل معه حاجات كتير، يعني ما انت الشيطان بيخوفك، لكن لما تقولها له هتلاقي انه عارفها من غير ما تقولها. واحد بيقول هل المقصود بكلمة نار في الدينونة نار مادية؟ هي لسعات زي النار، لكن مش ممكن هتكون نار مادية، لان لو نار مادية الجسد ده هتخلص عليه في ثواني، ونار لا تطفأ ودود لا يموت، والدود ده هيموت برضه من النار المادية، يعني زي لسعات النار وعذاب النار حتى لو ما كانتش نار مادية. نكتفي بالأسئلة دي عشان نبقى نخش في محاضرتنا.